بسم الله الرحمن الرحيم.
عبد الله تحب تحشم معنى، فكرت مرة كده تقعد مع نفسك وتسأل نفسك، أنا نفسي أكون مع مين يوم القيامة؟ نفسي أكون مع مين في الجنة؟ هل فكرت إن أنت تحب تكون مع النبي الصحابة في الجنة ولا تحب تحشم مع مين؟ فأنت مع من أحببت.
غردوا يا أهل الإيمان، غردوا واصدحوا بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان.
واعلم يا عبد الله
أن توالي من أحبه الله عز وجل، تعادي من أبغضه الله، وأن تعادي من أبغضه الله. سيدنا نوح لما ابنه مات كافرا قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال نوح إنه إيه؟ ليس من أهلك. إزاي؟ إنه عمل غير صالح.
وسعد
سيدنا سعد بن وقاص أمه كانت كافرة، فقالت له أمه إن لم تكفر بمحمد والله لأمتنعن عن الطعام والشراب حتى أموت جوعا فتعيرك العرب أنك قاتل أمة. فقال يا أمه والله لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا بعد نفس ما ارتدت عن دين محمد، فكلي أو دعي.
وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون.
واعلم
صاحب ساحب اللي انت هتصاحبه ده يا اما يجرك للجنه يا اما يجرك للنار. هات اي شاب قول له بالله عليك وقعت في الزنا ليه؟ طب شربت الخمره ليه؟ طب شربت المخدرات او السجاير ليه؟ طب دخلت السجن ليه؟ شوف انت هتصاحب مين. انت وانت ماشي في الشارع لو ماشي مع واحد خمرجي هيقول انت كمان خمرجي، لو ماشي مع واحد مصلي هيقول ما شاء الله ماشي بيصلي.
افلح قوم اذا دعوا وثبوا لا يحسبون الاخطار ان ركبوا، سارنا لا يسالون ما فعل الفجر ولا كيف مالت الشهب.
قال رسول الله
إنما مثل الجريس الصالح والجريس السوء كحامل المسك ونافع الكير. هو مين اللي ضيع عم النبي وأبو طالب؟ مين اللي ضيع معه؟ أصدقاء السوء صحابه.
يا عبد الله
لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. إن الله إذا أحب عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. أوعى تنسى المرء مع من أحب.
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم.
عايزك تحدد هدفك من الليله وتنطلق الى هذا الهدف كالسهم. المسلم النهارده لازم يحدد هدف. حبيبك اللي قال كده صلى الله عليه وسلم قال الا ان سلعه الله إيه؟ غاليه. يبقى هي دي السلعه الغاليه اللي احنا ايه عايزين نوصل ليها. قبل ما نوصل ليها عايزين نوصل لرضوان الله قبل اي حاجه.
لا تركنن الى الدنيا وزخرفها فانت من عاجل الدنيا ستنتقل، اصبحت ترجو غدا ياتي وبعد غد ورب ذي امل قد خانه الامل. هذا شبابك قد ولت بشاشته ما بعد شيبك لا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يسر شركة العاصمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع أن تقدم لكم هذا الإصدار والذي هو بعنوان المرء مع من أحب لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار. والآن مع المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة، ونحن الليلة بمشيئة الله جل وعلا على موعد مع محاضرة بعنوان المرء مع من أحب. المرء مع من أحب، في الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجة بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، والذي نفسي بيده ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. تخيل لما النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن أمة الإسلام ستفترق على 73 فرقة، كل الفرق ديت في النار، ولم يستثني منها النبي صلى الله عليه وسلم شيئا إلا فرقة واحدة. في رواية أخرى قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: الذين هم على مثل ما أنا عليه اليوم أنا وأصحابي. وضع تحت كلمة اليوم 1000 خط، يعني النهاردة لما يجي واحد يبتكر طريقة جديدة أو هديا جديدا غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لك هو ده هدي النبي، لا، النبي صلى الله عليه وسلم أغلق كل الأبواب. قال: الذين هم على مثل ما أنا عليه اليوم، يعني في عهد النبي عليه السلام، أنا وأصحابي. وليه ما قالش أنا وكفاية؟ ما ليه ما ده كفاية؟ مش النبي عليه السلام ربنا قال عنه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر؟ صح الله؟ يبقى يكفي أنه يقول الذين هم على مثل ما أنا عليه اليوم وخلاص، ومش لازم أصحابي. لكن لا، النبي عليه السلام في حديث آخر يوضح الحديث ده حينما قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. عضوا عليها بالنواجذ. ليه وقال وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي؟ مع أن تكفي سنة النبي. هو سنة الخلفاء الراشدين من بعدي، يعني هي سنتين ولا سنة واحدة يا جماعة؟ هي سنة واحدة. لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، دي عاملة زي إيه؟ عاملة زي المدرس اللي بيدرس في الفصل كتاب من كتب الوزارة. الكتاب ده ليس من تأليف الأستاذ، لكنه يشرح المنهج اللي فين؟ اللي في الكتاب، والكتاب من تأليف واحد تاني خالص. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين يشرحون المنهج، المنهج الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك هنقول إيه؟ نفهم شرع الله عز وجل بما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم سلفنا الصالح. بفهم إيه؟ سلفنا الصالح هم الذين وضحوا المقصود، هم الذين عاصروا وعايشوا الوحي وفهموا مقصود النبي صلى الله عليه وسلم من كل لفظ، من كل كلمة، من كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واضح كده؟ يبقى واجب علينا، أو كان لزاما علينا، ألا نلتفت إلى غير النبي وأصحابه، وواجب علينا أن نحب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأن نتشبه بهم في كل أقوالهم وفي كل أفعالهم. لماذا؟ لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم خير جيل طلعت عليه الشمس أو غربت بعد الأنبياء والمرسلين. صح ولا لا؟ في حد أفضل من أصحاب النبي؟ ما فيش حد، ولا أي أصحاب، ولا نعلم أحدا من أصحاب أي نبي من الأنبياء كانوا أفضل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هم دولة الذين اصطفاهم الله عز وجل للحبيب المصطفى. يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري ومسلم، يقول: خير الناس قرني، خير الناس قرني. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم خيرية الأولى فين؟ في القرن الأول. خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وقال صلى الله عليه وسلم حينما كان واقفا مع أصحابه، فمرت جنازة أمام النبي وأصحابه، فأثنى الصحابة عليها خيرا، فقال صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم مر بجنازة أخرى فأثنى الصحابة عليها شرا، فقال صلى الله عليه وسلم: وجبت. فقال عمر بن الخطاب: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما وجبت؟ قال: من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. حديث ثالث، يعني ما شاء الله، يوضح لك مكانة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حديث رواه مسلم: نظر النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى السماء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما ينظر إلى السماء، فقال: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا أنا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. وده حصل ولا لا؟ حصل. لما مات النبي عليه السلام ارتدت أكثر قبائل العرب، وحدثت فتنة عظيمة جدا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وانقطع الوحي من السماء، وفتنة عظيمة جدا حدثت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أمانة لأصحابي، فإذا أنا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. دي مكانة الصحابة، وده شيء بسيط جدا من مكانة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والمثل البسيط اللي احنا بنقوله بينا وبعض، يقول لك: من جاور السعيد إيه؟ يسعد. ومن جاور التقي بالفعل، ده من باب أولى بقى، من جاور التقي سعد في الدنيا وسعد في الآخرة، كما أخبر بذلك الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. عايزين نسأل سؤال أولاني، أو سؤال مهم جدا في بداية هذا الدرس. تحب تحشر مع مين؟ فكرت مرة كده تقعد مع نفسك وتسأل نفسك: أنا نفسي أكون مع مين يوم القيامة؟ نفسي أكون مع مين في الجنة؟ هل فكرت ان انت تحب تكون مع النبي والصحابه في الجنه ولا تحب تحشر مع مين؟ ما هو النبي سأل كده، قال المرء مع ايه؟ مع من احب. ولذلك جاء في الحديث اللي رواه البخاري ومسلم عن سيدنا انس بن مالك، حديث جميل جدا يعني، وكل احاديث النبي طبعا جميله صلى الله عليه وسلم. جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعه؟ هي القيامه امتى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وصرفه من المهم الى الاهم. وبالك دايما النبي عليه السلام حينما يسال اي واحد من الصحابه اي سؤال كان النبي عليه السلام يصرفه للاهم، مش مهم الحته دي، ساعه امتى مش مشكله. يعني زي الطالب اللي بيجي يسال بيقول لك: هو الامتحان امتى؟ نقول له: ما تشغلش نفسك بالامتحان، انت مذاكر ولا لا؟ يقول لك: اه مذاكر. خلاص، الامتحان النهارده، بكره، بعد سنه، المهم ان انت مذاكر. واحد تاني: مذاكر ولا لا؟ مش مذاكر. طب مش هتفرق معاك لو الامتحان النهارده بعد سنه؟ مش هتفرق. فالمهم ان انت تكون مجهز نفسك. فقال له صلى الله عليه وسلم حينما ساله: متى الساعه؟ قال: وماذا اعددت لها؟ قال له: يا رسول الله، ما اعددت لها كثير صلاه ولا صيام غير اني احب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال له صلى الله عليه وسلم: فانت مع من احببت. فانت ايه؟ مع من احببت. يقول انس راوي الحديث: فوالله ما فرحنا بعد الاسلام. خد بالك، شوف اللفظ بقى، سيدنا انس شوف دقه اللفظ، ما قالش ما فرحنا بشيء الا بفرحنا بهذا الحديث، لا، قال ما فرحنا بعد الاسلام. يبقى الاسلام اعظم نعمه، اعظم نعمه ربنا يمن بها على الناس في هذا الكون، ان ربنا يمن عليك ايه؟ بنعمه الاسلام. ليه؟ تجد ان سبحان الله، تجد مثلا على سبيل المثال في هذا الكون اكثر من 200 مليون انسان بيعبدون البقر من دون الله. تخيل، شوف فوق ده كله، ها ربنا سبحانه وتعالى يصطفيك ويجعلك مسلما. شوف النعمه، نعمه يعني نعمه عظيمه تستحق ان تسجد لله عز وجل شكرا على تلك النعمه. شوف انت لما ترجع، بس نكمل الحديث الاول. يقول انس بن مالك: فما فرحنا بعد الاسلام بشيء مثل فرحنا بهذا الحديث. لماذا يا انس؟ قال: فانا احب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحب ابا بكر وعمر، وارجو ان احشر معهم وان لم اعمل بمثل اعمالهم. ونحن والله نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحب ابا بكر وعمر، ونرجو ان نحشر معهم وان لم نعمل بمثل اعمالهم. شوف انت سبحان الله، يعني حينما تتامل الناس اللي هلكوا في عهد سيدنا نوح، الذين هلكوا في الطوفان، شاء المولى عز وجل ان يجعل نسل الامم من بعد سيدنا نوح من سيدنا نوح نفسه. يعني كل من ركب في السفينه مع سيدنا نوح من المؤمنين كلهم كان عقيما الا سيدنا نوح عليه السلام. فجعل الله عز وجل النسل كله من نوح عليه السلام، فانت كنت في ظهر نوح، وده من كرم ربنا ولطف ربنا بيك سبحانه وتعالى، ان انت تكون في صلب سيدنا نوح، وظللت تنتقل من اصلاب الرجال المؤمنين الى ارحام النساء المؤمنات، الى ان ولدت بين ابوين مسلمين موحدين لله جل وعلا. وفوق ده كله، شوف سبحان الله، يعني ربنا سبحانه وتعالى يتولاك بعنايتي خلال تلك القرون التي مرت، لحد ما تيجي بين ابوين مسلمين، وكنت ممكن تطلع مسلم اي كلام، مسلم في البطاقه، مسلم في السجل المدني، واخد بالك؟ تلاقي نفسك لا بتصلي ولا بتصوم ولا تعرف ربنا ولا بتعمل اي خير خالص، اهو مسلم وخلاص. فاهم ازاي؟ لا، ربنا سبحانه وتعالى اصطفاك لكي تسجد بين يديه. كنت ممكن تسجد برضه من ايه؟ من منازلهم. لا، جابك البيت، جابك الى بيت، اتى بك الى هنا. اوعى تفتكر ان انت جاي هنا بمحض فضلك ولا، لا لا لا، كل ده بمحض فضل الله سبحانه وتعالى. يمنون عليك ان اسلموا، بل كل لا تمنون علي، كل لا تمنوا علي اسلامكم، بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان. فكل ده فضل او محض فضل الله سبحانه وتعالى. وفوق ده كله كنت ممكن تبقى مسلم ومصلي وبتصلي في المسجد وتكون من اهل البدعه. لا، شاء الله عز وجل ان تكون من اهل السنه لتصحب النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه. يبقى اذا ايه؟ المرء مع من احب. ولذلك يعني برضه النبي عليه السلام حينما يعني رغب كثير من الصحابه في صحبه النبي عليه السلام في الجنه، النبي عليه السلام ما اكتفاش بان هم يتمنوا بس، اتبالك؟ لا، دلهم على العمل. حديث رواه مسلم، سيدنا ربيع بن مالك، ده كان ليه منقبة عظيمة جدا، كان هو المتخصص ان هو يجهز مية الوضوء للنبي صلى الله عليه وسلم في الخمس صلوات. كل صلاة النبي عليه السلام يلاقي مية الوضوء جاهزة كده، مين اللي جاهزها؟ ربيع بن مالك. النبي عليه السلام حب يكفه، فقال: سلني شيئا يا ربيعة. خد بالك، وكلمة سلني شيئا، شيئا دي ايه؟ نكرة، لكن ايه؟ للتعظيم. أي شيء هتسأله الآن فأبواب السماء مفتحة، وده مش من كيس النبي عليه الصلاة والسلام، لا، إن هو إلا وحي يوحى. هتلاقي يبقى ده بوحي من الله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشوف سبحان الله، يعني هي فعلا موت النبي صلى الله عليه وسلم كان من اعظم المصائب. ليه؟ لان كانت الارض موصوله بالسماء بشكل غير عادي في عهد النبي عليه الصلاه والسلام. يعني كان النبي عليه السلام الصحابي يساله الكلمه والنبي عليه السلام يرد عليه بوحي في ساعتها على طول. سيدنا جبريل على اهبه الاستعداد في اي لحظه ينزل ويشق السبع طبق ويبلغ النبي. سيدنا عكاشة بن محصن لما النبي عليه السلام قال: سيدخل أمتي 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. شوف سيدنا عكاشة قال له ايه؟ ادعو الله ان يجعلني منهم يا رسول الله في ثواني، في اقل من ثانية. كان سيدنا جبريل نزل من فوق سبع سماوات: يا محمد قل له انت منهم. خدت بالك المسألة عاملة ازاي؟ عمير بن حمام في غزوة بدر لما النبي عليه الصلاة والسلام قال قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فقال يا رسول الله، فقال بخن بخن جنة عرضها السماوات والأرض، فقال له صلى الله عليه وسلم يا عمير ما حملك على قولك بخن بخن؟ قال له لا شيء يا رسول الله سوى أني أرجو أن أكون إيه من أهلها. أخبرك سيدنا جبريل، سيدنا جبريل في ثواني يشق السبع طباق وينزل في ساعتها يقول لسيدنا النبي عليه السلام كله أنت منه. شوف المسألة الأرض مع السماء موصولة إزاي بشكل عجيب جدا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أمر عجيب فوق الخيال، خدت بالك؟ فالمهم ولذلك أم أيمن اللي هي مربية النبي عليه السلام لما توفي النبي عليه السلام ذهب أبو بكر وعمر لزيارة أم أيمن، فماذا قالت؟ وجدوها تبكي، فقالوا يا أم أيمن ألا تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت أعلم والله أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني أبكي لأن الوحي قد انقطع من السماء. وتحب بقى المسألة عاملة إزاي؟ طيب يبقى سيدنا ربيعة بن مالك بمجرد ما بيقول له يا رسول الله يعني النبي عليه الصلاة بيقول له سلني شيئا يا ربيعة، قال أسألك مرافقتك في الجنة. أسألك إيه؟ مرافقتك في الجنة. النبي عليه الصلاة كان ممكن يكتفي يقول له بس خلاص طالما أنت تمنيت أن أنت تكون معايا أنا أدعي لك دعوة وتبقى معايا في الجنة. لا، لم يكتفي بذلك، علمه أن لابد أن تأخذ بالأسباب، والأخذ بالأسباب لا يقضح في توكل العبد على الله، بل إن عدم الأخذ بالأسباب يقضح في توكل العبد على ربي عز وجل، لأن العبد إذا أخذ بالأسباب فإنه يعلم يقينا أن الأسباب وحدها لا تنفع ولا تضر ولا تجلب منفعة ولا تدفع مضرة إلا بأمر مسبب الأسباب جل وعلا. أتبالك؟ يبقى تأخذ بالأسباب وقلبك متعلق بمسبب الأسباب سبحانه وتعالى. فقال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، فقال له النبي أو غير ذلك؟ ما فيش حاجة غير كده أنت عايزها؟ قال هو ذاك يا رسول الله. قال له النبي ما قالوش بقى خلاص كده كويس؟ قال له لا، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود لله فإنك لا تسجد سجدة لله إلا رفعك الله بها درجة في الجنة. حديث ثاني عند الطبراني في الأوسط والصغير بإسناد حسن، لما جاء الرجل وزي ما بنقول دائما حديث ده بنسميه حديث المحب، لما جاء رجل وقال يا رسول الله والله لأنت أحب إلي من نفسي ومن ولدي ووالدي ومن الناس أجمعين، وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك، فإذا ما تذكرت موتي وموتك يا رسول الله علمت يقينا أنك إذا مت رفعت مع النبيين في الجنة، وأنا إذا مت ودخلت الجنة أنا مش عاتل هم أن أنا أخش ولا لا، ده أنا عاتل هم أن نفسي أشوفك، وأنا إذا مت ودخلت الجنة فإني أخشى ألا أراك. فسكت النبي ونزل قول الرب العلي ومن يطع الله والرسول. يبقى في طاعة ولا ما فيش طاعة؟ في طاعة لابد عبادة. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليم. ولذلك يا جماعة سبحان الله يعني تجد أن الصحابة رضي الله عنهم ورضاهم، وده من باب قول القائل حبيب حبيبي حبيبي وعدو حبيبي عدوي، دايما حتة الولاء والبراء. الإنسان حينما يريد أن يبذل لهذا الدين، أنت لما تعوز تبذل لهذا الدين في حاجتين، في حبك لله وفي ولاء وبراء. الحب لله حب أو حبك لله سبحانه وتعالى هو ده رأس الأمر، رأس الأمر مش فاديه، والولاء والبراء هم الجناحان اللي بتطير بهما إلى الحق جل وعلا. مسألة مهمة جدا، أن توالي من أحبه الله عز وجل وأن تعادي من أبغضه الله، مسألة مهمة جدا جدا، ومسألة لا يصلح أصلا الإيمان بغيرها، يعني لا يصلح. يعني حينما مثلا ايه، حينما تعلم ان الله عز وجل ذم فرعون وذم ابليس، لما تقول انا بحب ربنا وفي نفس الوقت انا بحب فرعون ينفع؟ ما ينفعش. انا بحب ربنا وبحب ابليس انه كان واد مجدع ما رضيش يسجد للملائكه، فاهم ازاي؟ او ما رضيش يسجد عفوا لادم عليه السلام، الكلام ده زي ما قالوا عباد الشياطين عياذا بالله، فاهم ازاي؟ فالمساله لازم يكون في ولاء وبراء. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم، والحديث عند ابو داود بسند صحيح، من احب ليه لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله يحصل إيه؟ فقد استكمل الإيمان. تمام. وإذاك نعطي أمثلة عجيبة جدا، شوف قد إيه الصحابة لما اكتمل بقى مسألة حتة الولاء والبراء والحب في الله والبغض في الله والولاء والبراء، كل هذه المسائل اكتملت وعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم إياها على طول. الإيمانيات عندهم في منتهى القوة وفي منتهى العلو رضي الله عنهم جميعا وارضاهم. سيدنا مصعب بن عمير، وده مثل عظيم جدا في الولاء والبراء في غزوة بدر يا جماعة، سيدنا مصعب بن عمير داخل في صف النبي صلى الله عليه وسلم، داخل يقاتل مع النبي عليه السلام، أخوه اللي هو أبو عزيز ابن عمير كان بيقاتل مع المشركين ضد النبي عليه الصلاة والسلام. أبو عزيز ده أسره رجل من الأنصار رضي الله عنهم جميعا، فلما أسره مر عليه مصعب بن عمير بعد انتهاء الغزوة، فقال للأنصاري، الأنصاري شاف سيدنا مصعب بن عمير جاي من بعيد، فيعني من باب يعني المجاملة والملاطفة لمصعب بن عمير بدأ يعني كان هو رابط أبو عزيز بن عمير، فبدأ يحل الوفاق كده شوية ويخف عليه كده عشان مجاملة لمين؟ لمصعب بن عمير. فمصعب بن عمير لمح اللفتة دي وهو جاي، فقال أشدد يدك به، شد عليه ما يهمكش، انت بتعمل كده عشان بتجاملنا؟ لا، شد يدك به، فإن أمه ذات مال فلعلها تفديه منك. فأبو عزيز اللي هو أخوه بصره كده وقال أهذه وصاتك بي؟ يعني أنت يعني يوم ما حبيت توصى عليا تعمل العملة ديت؟ فقال له، فأبو عزيز يقول له أهذه وصاتك بي يا أخي؟ فقال له مصعب بن عمير هذا أخي من دونك، هو ده أخوي أنت مش أخوي. شوف قد إيه، لأن إذا افترقت العقيدة لا يجتمع النسب، انتهت المشكلة. شوف سيدنا نوح لما ابنه مات كافرا قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه إيه؟ ليس من أهلي. إزاي؟ ده أنا اللي مخلفه وأنا اللي مربيه وأنا اللي دعوته والله لكن ما استجابش. لما انفصلت العقيدة، أنت نبي كريم ورجل من أولي العزم الخمسة، رسول من أولي العزم الخمسة، وابنك مات كافرا، خلاص انفصلت، ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، وفي قراءة إنه عمل غير صالح. انظر لمثل تاني في الولاء والبراء، سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه، والحديث رواه مسلم، لما أسلم سعد بن أبي وقاص أمه كانت كافرة، فقالت له، كان سيدنا سعد بن أبي وقاص حقيقة كان يضرب به المثل بين العرب في بره بأمه، كان برا بأمه جدا، فكان يضرب به المثل في البر. فقالت له أمه يا سعد أتزعم أن دينك يأمرك ببر الوالدين؟ قال أجل، أي نعم. قالت له خلاص، فأنا أمك وأنا أمرك إن إيه؟ أن تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. شوف الذكاء. طب ما هو لو كفر بالنبي مش هيكون بر بك، مش أنت بتقول له دينك بيأمرك بكده؟ طب ما هو لو ساب الدين مش هيبرك، فمزاي؟ فقالت له يا سعد إن لم تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم والله لأمتنعن عن الطعام والشراب حتى أموت جوعا فتعيرك العرب أنك قاتل أمك. الناس يقولوا أنت اللي قتلت أمك. فقال يا أماه إني لعلى شديد حبي لك لأشد حبا لله. هي دي المسألة، إن أنت تؤثر الله عز وجل في كل مقام، لا تفضل أحدا على الله عز وجل، وتحدي المسألة. فقال إني لعلى شديد حبي لك لأشد حبا لله، ووالله لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا بعد نفس ما ارتدت عن دين محمد صلى الله عليه وسلم، فكلي أو دعي، عايزة تكلي كلي، مش عايزة تكلي ما تكليش. فامتنعت فعلا عن الطعام والشراب 3 أيام حتى جهدت وأغشي عليها، أغمى عليها. فقام لها ابن اسمه عمارة، فقام فأطعمها فسقاها، فقامت تدعو على سعد بن أبي وقاص يا رب مش عارف يعمل فيه كذا وكذا وكذا، فنزل قول الله عز وجل، شوف التفاعل بين الأرض والسماء، شفت، فنزل قول الله عز وجل وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعمه، ولكن إيه وصاحبهما في الدنيا معروفة. دي أهم حاجة، أن أنت إيه تكون برا بوالدك، لأن المسألة مسألة دعوة يا جماعة، مسألة دعوة، مسألة أن أنت يعني حتى لو كانت الأم كافرة مش هقول عاصية، فأنت واجب عليك أن تكون برا بها في أمر الدنيا، لأن عندنا أصل تاني إنه ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ويمكن ذكرت لكم قبل كده إن في شاب إحنا في أمريكا، شاب يهودي أسلم، شاب اليهودي ده لما أسلم فجاء المركز الإسلامي ومش عارف إيه، فشاب ما شاء الله فاضل جدا يعني، فبيسألوه أنت يعني لما أسلمت يعني الأم والأب ديانتهم إيه؟ قال يهود، ويهود متعصبين جدا. طب ما زعلوش؟ قال بالعكس الفرحانين جدا أنا أسلمت. ليه كده؟ قال لأن أنا كنت يعني مش كويس مع أمي، وكنت بسمع كلامها، وكنت بعمل فيها كذا وكذا وكذا وضربها، لما أسلمت بقيت أقبل إيديها وأقبل رأسها وأسمع كلامها وأقول لها ليه عايزاه ورحيم بيها جدا. فقالت له أنت إيه اللي حصل؟ قال لها أنا أسلمت. قالت له هو الإسلام اللي غير كده؟ قال لها، قالت له خليك بقى في الدين، حلو قوي جميل، خد بالك حلو الصنف ده، فاهم إزاي؟ فأسلم. فكان عنوان ده رمز يا جماعة، رمز شاب يلتزم ويلاقي مثلا الام والاب اللي بيتفرجوا على التلفزيون ولا بيعملوا كذا ولا قاعدين على اي معصيه من المعاصي، يفضل بقى يفسقهم ويبدعهم ويكفرهم وداخل مكشر وخارج مكشر. مش هو ده الدين يا جماعه؟ عايزين نفهم الدين صح، انت لازم تكون يعني ايه في رحمه في الدعم. ده ربنا سبحانه وتعالى بيخاطب يعني ارحم الخلق جميعا، النبي صلى الله عليه وسلم، فده يقول ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وده مين؟ ده ارحم الخلق بالخلق صلى الله عليه وسلم، يعني بسم ربنا وصف قال وما ارسلناك الا رحمه للعالمين صلوات ربي وسلامه عليه، يعني النبي سام بلغت رحمته مش بالمسلمين بس، بالمسلمين والكافرين، بل وبالحجر والدواب، بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، خدت بالك؟ ورغم ذلك ربنا بيقول له إيه؟ ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حوله، فاهم إزاي؟ فإذا المسألة يعني تحتاج إلى حكمة، ادعوا إلى سبيل ربك إيه؟ بالحكمة، وبعدين والحكمة لا توصف بالحسن، ليه؟ لأن الحكمة في حد ذاتها هي حسنة، يعني حد يقدر يقول مثلا النهارده إيه؟ ده الصلاة حلوة والله، ما هي حلو، مش محتاجة أنا وصف، صح؟ لا، ده الصيام حلو، ده طاعة ربنا حلو، ده الإسلام حلو. لا، مش محتاج وصف، من غير ما أنت تقول هو الإسلام حلو، فهم زي؟ يبقى ادعو إلى سبيل ربك إيه؟ بالحكمة. وبعدين خش بعدها المرتبة الثانية، والموعظة الحسنة، لأن ممكن تكون موعظة بس مش حسنة. ممكن واحد تكون الموعظة بتاعته تطفش بلد، يخش على الناس عايز يذكرهم بالله، وانتوا بتعملوا ايه؟ انتوا ما بتصلوش، هتخشوا جهنم وهتعملوا شفيق، وهي موعظة. فبذلك وتختلف موعظة عن موعظة. فالموعظة ربنا قال فيها ايه؟ والموعظة الحسن. لما تيجي توعظ، لان انت لما هتوعظ هتعمل ايه؟ هتستعمل كتاب، سنة، قصص، بعض الاراء لاهل العلم. فلما تحسن الدباجة العامة للمحاضرة تقدر توصل العلم صح. ممكن لا تحسن هذه الدباجة وتكون انسان غليظ جدا، يعني في دعوتك شديد على الناس، في الوقت ده انت تنفر ولا تجمع القلوب. فربنا ليه؟ والموعظة الحسنة. طب في الجدال بقى، انا بجادلك وانت بتجادلني، وانا بنظرك وانت بتنظرني، انا عايز انتصر عليك وانت عايز تنتصر عليا، جه في الحته دي بقى لك ايه؟ وجادلهم بايه؟ بالتي هي حسنى. لا، بالتي هي ايه؟ احسن. خدت بالك؟ ولذلك الامام الشافعي رحمه الله رحمه واسعه كان يقول: والله ما نظرت احدا الا وتمنيت ان يظهر الله الحق على يدي. شوف الناس المخلصين رحمه الله رحمه واسعه. ندي مثال ثاني، فعبد الله بن عبد الله بن ابي بن سلول، تعرفين راس المنافقين اللي هو عبد الله بن ابي بن سلول، كان حصل منه مواقف عديده جدا ضد النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعني يبطن الكفر ويظهر الاسلام، ووقف مواقف في عداء شديد جدا ضد النبي عليه السلام. يشاء المولى عز وجل ان ابنه يبقى من خيار الصحابه اللي هو عبد الله ابن عبد الله ابن ابي بن سلول. ففي يوم من الايام حصل كده في احدى الغزوات امر معين كده لا نريد ان نطيل فيه. المهم، فقال عبد الله بن ابي بن سلول اللي هو راس المنافقين، قال: والله لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل. يقصد بمين الاعز؟ يقصد نفسه. ويقصد بمين الاذل؟ حبيبه صلى الله عليه وسلم. تخيل مين اللي وصله الكلام ده؟ ابنه عبد الله بن عبد الله بن ابي بن سلول. عمل ايه يا جماعه؟ شوف الولاء والبراء، شوف الحب، شوف لما يكون رضا الله عز وجل ورضا رسول الله اعلى من اي شيء. وقف على باب المدينه، جاء ابو داخل، قال: إلى أين أنت ذاهب؟ قال: إلى البيت. قال: لا تدخل المدينة أبدا حتى تعلم من الأعز ومن الأذل، فأنت والله الأذل ورسول الله الأعز. الرجل قاعد يصرخ: يا للأنصار، ابني يصنع بي مثل هذا؟ معقولة أنا ابني يعمل فيا كده؟ فضل يصرخ يصرخ لحد ما إيه؟ وصل الأمر إيه؟ إن الصحابة راح قالوا للنبي عليه السلام: ده عبد الله بن عبد الله منع أباه من دخول المدينة، نعمل إيه؟ فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم إن حد يروح يقول له: لا، سيبه يدخل كده. فلما أذن النبي بدخول عبد الله بن أبي بن سلول، فقال له ابنه عبد الله: الآن بعد أن أذن النبي بدخولك فالآن ادخل لتعلم من الأعز ومن الأذل، فأنت الأذل ورسول الله الأعز. وصلوا خبر بعد كده إن عبد الله بن أبي بن سلول دبر مؤامرة ضد النبي عليه السلام، فظن إن النبي عايز إيه؟ عايز يقتله. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، لقد سمعت أنك تريد قتل أبي عبد الله بن أبي، تمام؟ فإن كنت تريد ذلك فإن الأنصار يعلمون جميعا أنه ما من ابن كان بارا بأبيه مثلي. أنا أبر واحد بأبوه، بس بعد ثباته على هذا النفاق فخلاص في مفاصلة. مفاصلة يعني إيه؟ لا أقدر أحبه ولا خلاص انتهت المشكلة. فإن كنت تريد قتل أبي فأذن لي أنا آتيك برقبته حتى لا يسلط عليه رجل من أصحابك يا رسول الله فيقتله، فيغلي الدم في عروقي، فأذهب فأقتل صحابيا فأكون بذلك قد قتلت مسلما بكافر. خدت بالك؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: نهر الرحمة وينبع الحنان، بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معه. في رواية تانية إن النبي عليه السلام قال له إيه؟ قال: لا، حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه صلى الله عليه وسلم. خد بالك الجملة دي كده إيه؟ الجملة دي محتاجة درس لوحدها. ليه إيه؟ هو لو النبي قتل عبد الله بن ابي بن سلول ورأس المنافقين، او لو سلط واحد يقتله، الاصل في الجمله اللي تطلع في الوقت دي ايه؟ حتى لا يتحدث الناس ان محمدا قتل صاحبه، صح؟ لا، لان عبد الله بن ابي بن سلول كان يظهر انه صحابيا من اصحاب النبي، كان يقتل الكفر من جواه، تمام؟ هو ليه النبي قال حتى لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه؟ قال لك لان الاشاعات اللي بتطلع بين الناس كل لما بتطلع عن واحد تكبر 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 لحد ما توصل لايه؟ لعدد لا يعلمه الا الله. يعني مثلا لو ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل عبد الله بن ابي بن سلول، خد بالك الخبر فين؟ في المدينه. لو طلع من المدينه للمدينه اللي جنبها على طول، انت ما دريتش ده النبي عليه السلام لسه قاتل امبارح 500 واحد. ياه، والله المدينه اللي بعدها اسكت ما عرفتش، ده لسه قاتل اول امبارح 5000. عقبال ما يوصل الخبر لبلاد اليمن يبقى النبي قتل نص الكره الارضيه. خدت بالك ان الشعب بتكبر صح ولا لا؟ والكلام بيزيد وكل واحد بياخد الكلمه يحط عليها ايه 1000 كلمه. فقال النبي حتى لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل ايه اصحابه. شوف فقه النبي صلى الله عليه وسلم. درس ثاني جميل جدا في الولاء والبراء، ابو عبيده بن الجراح رضي الله عنه وارضاه، في يوم بدر كان في واحد بيتعرض له وهو بيحاول يعني يبعد عنه شويه، لما لقى اكثر من التعرض له قام وقتله. اللي هو مين؟ ابوه، ابو عبيده بن الجراح. تخيل قتل ابوه منين؟ طاعه لله سبحانه، رجل كافر ورغم ذلك قتله من اجل الله. ونزل فيه قول الله عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه ويدخلهم، شوف الجزاء، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه اولئك حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون. مثل ثاني جميل سيدنا سعد بن معاذ. سعد بن معاذ يا جماعة احنا اتكلمنا عنه كتير قوي بس في كل مرة بناخد جزئية معينة في حياته. سعد بن معاذ انتوا عارفين ان هو في الجاهلية كان صديقا وحبيبا ونديما ليهود بني قريظة. كان كل قعداته الحلوة وسهراته كلها مع مين؟ مع يهود بني قريظة. اول ما اعلن الاسلام والتوحيد لله عز وجل خلاص بقى مفاصلة بين الشرك وبين التوحيد، لا يعرفهم ولا يعرفوه خلاص. لما جم اليهود بني قريظة خانوا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق، فاكرين الموضوع ده؟ لما أرادوا أنهم يفتحوا الباب من ورا لمين؟ لقريش وغطفان، عشان يخلوا 10,000 مشرك يدخلوا من ورا ويقتلوا الصبية والنساء والشيوخ ثم يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. عرف النبي بالموضوع ده وقدر الله عز وجل أن تكون النصرة لجند الله عز وجل ورحل هؤلاء جميعا. 10,000 رحلوا بفضل الله عز وجل بدعاء النبي. ده أولا ده كان من ضمن الأسباب العظيمة جدا للنصرة في غزوة الأحزاب أو الخندق، دعاء النبي عليه السلام. الحديث في البخاري النبي عليه السلام قال اللهم مجري السحاب هازم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. ده حاجة. حاجة تانية أن الله عز وجل وما يعلم جنود ربك إلا هو سخر عليهم الريح بقى كفأت القدور وقلعت القيام، قالوا بس من النجبة إيه وعادنا. ثالث حاجة موضوع الخندق الذي أمره به أو الذي أشار عليه به سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه. فالمهم سعد بن معاذ حبيبك صلى الله عليه وسلم جه بقى بعد الموضوع دوت قال بس ناخد بقى ايه نصفي حساباتنا مع مين؟ مع يهود بني قريظه. يحكم مين فيهم؟ يحكم مين في يهود بني قريظه؟ طب ما الصحابه كتير جدا، ما حكم فيهم اي حد، ابو بكر عمر عثمان علي اي حد؟ لا، سعد بن معاذ. اسمعنا، عشان سعد بن معاذ كان حبيبهم في الجاهليه، فكان النبي عليه الصلاه والسلام عايز يقول لليهود ايه؟ مش ده كان حبيبكم وصديقكم وهو اللي كان بيقعد يشرب معاكم ويقعد معاكم؟ هو ده اللي هيحكم فيكم. عشان تعرفوا ان بعد الاسلام مفاصله بين الحق والباطل، ما ينفعش ابدا تجتمعوا انت وهو بعد الاسلام. فذهب سعد بن معاذ وقال احكم فيهم يا رسول الله؟ قال احكم فيهم يا سعد. فقال سعد بن معاذ فاني احكم فيهم يا رسول الله ان تقتل مقاتلتهم وان تسبى ذراريهم وان تسبى ذراريهم ونسائهم يعني اولادهم ونسائهم وان تقسم اموالهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في تلك اللحظه والله لقد حكمت فيهم يا سعد بحكم الله جل وعلا من فوق 7 سماوات. شوف الوحي برضه، الكلام ده مش من عند النبي عليه الصلاه والسلام، جبريل في اللحظه دي يا جماعه اي كلمه بيقولها النبي اعرف ان جبريل جاله في الوقت ده. فجبريل بيقول له ده سعد حكم بحكم الله من فوق 7 سماوات، هو نفس الحكم بالظبط. سبحان الله، لقد حكمت فيهم ايه؟ بحكم الله من فوق 7 سماوات. شوف البراءه بقى. طيب مثل ثاني جميل جدا برضه من هذه الاخواتنا ام حبيبه اللي هي رمله بنت ابي سفيان اللي هي زوجه النبي صلى الله عليه وسلم، اللي تزوجها النبي عليه الصلاه والسلام وهي في الحبشه، فاكرين القصه بتاعتها؟ طيب فالمهم بعد صلح الحديبيه او هدنه الحديبيه جاء ابو سفيان وحب ان هو يكلم النبي عليه الصلاه والسلام، جه المدينه يعني وحب يكلم النبي في ان هو يزيد الايه الهدنه او يزيد المده بتاعت الايه الهدنه. فابى النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل ابو سفيان على ابنته اللي ام حبيبه، كان بقاله قد ايه كام سنه ما شافهاش يا جماعه؟ 14 سنه. تخيل المنظر، كان بقاله 14 سنه ما شافش بنته. متخيل كده واحد وكان لسه على الشرك ساعتها، كان لسه ما اسلمش لان ابو سفيان اسلم في عام الفتح. تخيل واحد ما شافش بنته بقاله 14 سنه، كيف يكون اللقاء بينهما؟ تخيل كده، شفتش بنتك بقالك 14 سنه، اول ما تشوفك طبعا ترمي نفسها في حضنها، سعيده جدا بيك، يعني في منتهى الفرح والسعاده والسرور. ابدا، عشان عارف ان ابوها كافر، دخل البيت عندها وهي مش موجوده، فقالوا لها ده ابوك دخل الغرفه بتاعتك يعني. فدخلت فوجدته جالسا على فراش النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، فنزعت الفراش من تحت ابي سفيان، فاستغرب فقال ارغبت بالفراش عني ام رغبت عني بالفراش؟ يعني انت يعني ايه مستخسره ان انا اقعد على الفراش ده، ولا انت حاسه ان انا ممكن اقعد على حاجه احسن من كده، فيعني عايزه تجيبي لي حاجه احسن؟ فقالت لا، بل انت امرؤ نجس كافر مشرك، وهذا فراش رسول الله لا تجلس عليه أبدا. تخيل، مع أن دي مين؟ دي بنته اللي ما شفهاش بقاله 14 سنة. تخيل هذه المسألة، شوف هذه المسألة، حتة الولاء والبراء مسألة عظيمة جدا، مسألة عظيمة جدا، أن أنت تحب من يحب الله وتبغض من يبغضه الله سبحانه وتعالى. مثل ثاني جميل جدا، يعني نختم بالمثلين دولت أو المثل الأخير ده، عشان نعرف قد إيه الصحابة حققوا الولاء والبراء على أعلى درجة في هذا الكون. سيدنا عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه وارضاه في عهد سيدنا عمر بن الخطاب أرسله على جيش على مشارق قيصرية، فأسره ملك الروم هو ومجموعة من أصحابه. فملك الروم دايما يسمع عن الهزائم العديدة التي تحدث لجيش الروم. يا جماعة إيه اللي بيحصل؟ الناس دول بيملكوا إيه؟ جنتم عندكم من العدد والعتاد والعدة والمنعة ما ليس عندهم، إيه اللي بيخليكم تضربوا؟ أقول لكم أنا عايزكم تراقبوا لي الناس دولت وتشوفوا بيعملوا إيه عشان نعرف إيه أحوالهم. فراقبوهم فوجدوهم بالليل يقومون ويصلون ويبكون ويقرؤون القرآن، وبالنهار أغلب أيامهم صيام وقيام، يعني عبادة حاجة. فاستغرب فقال أريد أعبدهم، أعبدهم لله، عايز أقترح فيهم عابد لله. فراح جابين له مين؟ عبد الله بن حذافة. فأول ما جابوه فقال له ملك الروم أريد أن أعرض عليك أمرا. قال ما هو؟ قال أنت تنصر وأعطيك نصف ملك. انت عارفين أن الكرة الأرضية في الوقت ده كانت متقسمة بمين؟ الفرس والروم. الفرس كانوا واخدين نصف الكرة الشرقي، والروم واخدين نصف الكرة الغربي. فلك أن تتخيل لما بيقول له هديك نصف ملك يعني دي إيه؟ هديك ربع الكرة الأرضية. تخيل. فقال له شو بقى، شو بقى صدق الانتماء؟ بقول لك حب وولاء وبراء. واحد يعني الدنيا كلها مش الكرة الأرضية، كل الكون ده كله ما يساوي عنده جناح بعوض. يعني مين اللي علمه كده؟ حبيبه صلى الله عليه وسلم. فقال له والله لو أعطيتني ملكك وملك العرب والعجم على أن أترك دين محمد صلى الله عليه وسلم طرفة عين ما فعلت. فديه مش ملكك بس. فقال لك طيب نديله صفقة تانية. قال له أعطيك نصف ملكي وأزوجك ابنتي. إيه رأيك بقى؟ ما أنا لما هديك نصف الملك وأجوزك بنتي يبقى أنا أديتك الملك كله. فقال هيهات هيهات، والله لو أعطيتني الدنيا وما فيها ما تركت دين محمد صلى الله عليه وسلم. الرجل يعمل إيه؟ قال لهم خلاص هاتوا لي خشبة كده على هيئة صليب ونصلبه. وأمر رجلا راميا بالسهام، رجل عنده مهارة في رمي السهام عجيبة، بحيث أنه يرمي السهم يجي جنب رقبته، جنب إيديه، جنب رجليه، حوالين وسط ما يجيش فيه. فتبالك فملك الروم خلى الرامي ده يرمي السهام، وهو في أثناء ما الرجل ده بيرمي يعرض عليه ها تتنصر؟ يقول لا. تتنصر؟ يقول لا. فأمرهم أن ينزلوه، وأمرهم أن يحضروا قدرا كبيرا، قدر كبير جدا، ووضعوا فيه زيتا مغليا. شوف قد ايه الحب، شوف قد ايه الحب لله، وقد ايه الانسان فعلا حينما يصدق انتماءه لله عز وجل يبذل نفسه لله سبحانه وتعالى. فجابوا اثنين من المسلمين من الصحابه وراحوا رمينهم في القدر قدام سيدنا عبد الله بن حذافه. اول ما نزلوا انفصل اللحم عن العظم وطلع العظم كده ايه طفى فوق ايه فوق الزيت. ثم قال ملك الروم اتتنسق؟ قال لا. قال لهم خلاص ارموا في القدر. جم يرموه عند في القدر ده في الزيت المغلي، ولسه هيرموه فبكى عبد الله بن حذافه. فماذا يصنع؟ قالوا ده بيبكي. قال لهم هاتوه بس خلاص، ده هو سلم النمر كده. فقام رجعينه فقال له ها تتنصر؟ قال لا. قال له مال بتبكي ليه؟ فعلام البكاء. قال ابكي لاني لا امتلك الا نفسا واحده تعذب في سبيل الله، وكنت اود ان امتلك انفسا بعدد شعر راسي تعذب في سبيل الله جل وعلا. فملك الروم الحقيقه في اللحظه دي حس ان الصحابي ده خساره انه يتقتل. مش تحس كده؟ يعني انت حتى لو لقيت واحد، يعني سبحان الله، لو انك مكان ملك الروم وتشوف واحد بهذه الهمه وبهذا الاخلاص تستخسر تقتله. قال لهم لا خلاص خلوه، بس عايزين نفتنه. نعمل ايه؟ قالوا له هل ملكه جمال الروم، وانتوا عارفين ان الاوروبيات اصلا جميلات، لا ده هاتوا اجمل واحده بقى في اوروبا، اجمل واحده ملكه جمال الروم. فجيء بها وادخلوها عليه في السجن، وتجردت من ملابسها بعد تجردها من الحياء المترتب على تجردها من الايمان، ولا عذر بقى ولا ايه ولا ذنب بعد كفر. فالمهم ففضلت بقى تتعرض له وترمي نفسها في احضانه وهو يقول معاذ الله معاذ الله معاذ الله. ونقلت الاخبار واقفين فين؟ على الباب مستنيين بقى ان هم ينقلوا ايه خبر فتنه واحد من الصحابه لمين؟ لملك الروم. يروح له ايه؟ الحمد لله ده اتفتن ابدا. فطرقت الباب يأست منه فقال ها عملوا ايه؟ عمل ايه؟ فقالت والله ما ادري أأدخلتموني على بشر ام على حجر، والله ما يدري هو أأنثى انا ام ذكر، وما اعرفش اذا كنت انا ست ولا راجل. شو سبحان الله. فتتحطم الفتنه والشهوة على أول صخرة من صخور الإيمان. ملك الروم ما لقاش حيلة واحدة بقى، إيه هي؟ قال خلاص بقى، قعدوه في الزنزانة وادوا له خمر ولحم خنزير وجوعوه ثلاث أيام وما تحطوش أكل وسابوه ثلاث أيام يا جماعة، ثلاث أيام. تخيل بعد ثلاث أيام يفتحوا عليه زنزانة فلاقوه قد انثنى عنقه، هيموت خلاص. فقالوا الله إيه اللي خلاك ما تاكلش؟ قال لهم كلمة حلوة قوي وده درس غالي قوي. قال أما إن الضرورة قد أحلت لي في تلك اللحظة أن آكل لحم الخنزير وأن أشرب الخمر، ولكني والله كرهت أن أشمت أعداء الإسلام بالإسلام وأهله. يا سلام، شوف قد إيه، شوف الأخ لما بيلتزم وربنا بيكرمه كده ويختم القرآن ويتعلم العلم ثم ينتكس، هو بكده بيشمت أعداء الإسلام بالإسلام وأهله. وشوف الأخت لما تلبس خمارها ولا نقابها وبعد كده ترجع تقلع الحجاب مرة تانية، كده بتشمت أعداء الإسلام بالإسلام وأهله. وشوف لما حد يشوفنا كناس ملتزمين ماشيين في الشارع، أخلاقنا وحشة، معاملتنا مش كويسة، ما عندناش أمانة، ما عندناش خلق، ما عندناش بر والدين، ما عندناش إحسان للجيران، ما عندناش رحمة، بنشمت أعداء الإسلام بالإسلام وأهله. عشان كده بقول لك كما قال أحد العلماء، نحن في أشد الحاجة في الزمن ده جماعة إن احنا نشهد بالإسلام شهادة عملية كما شهدنا له من قبل شهادة قولية. محتاجين الناس تقول أيوه هو ده الإسلام، هم دول المسلمين. يعني الواحد بيتعجب في هذا الزمان لما تجد إن احنا عايزين نحمل هم الدعوة وتجد أخ ماشي في الشارع مكشر وزعلان ومش طايق الدنيا اللي فيها وضارب 111، تيجي تكلمه قاعد في ايه؟ يقول لك يا أخي ما المسلم لازم يكون عنده وقار. يعني أنت أفضل من النبي؟ ما تصلي عليه. أنا عايز بس أسأل سؤال، أنت أفضل من النبي؟ يقول لك لا. بعض الناس يقول لك إيه؟ يقول لك أنا ما أحب يعني منقعد قاعدة كده مثلا حتى درس علم ولا أي حاجة، أحب ما نمزحش خالص ولا نتكلم ولا حتى نبتسم. ليه يا سيدي؟ يقول لك درس علم ولازم واحد يكون له وقار. ماشي، هو النبي عليه السلام ما كانش له وقار؟ ده النبي عليه السلام كان أفضل من وطأ الثرى صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك كان يبتسم وكان يضحك وكان يمزح ولا يقول إلا حقا صلى الله عليه وسلم. والمواقف التي مزح فيها النبي عليه السلام، أنا عندي مجلد في المواقف التي مزح فيها النبي عليه السلام، ولكنه كله مزح بحق وليس بباطل صلى الله عليه وسلم. يعني شوف النبي عليه السلام اللي هو يعني شايل هم الأمة كلها، شايل هم الرسالة وكل ده، ورغم ذلك يمزح. شوف النبي عليه السلام لما يدخل على واحد من الصحابة اسمه زهير فيغميه من ورا كده، يغميه من عينيه كده، فيقول من يشتري هذا العقل؟ يعلي صوته وسط الناس. خد بالك ده مين؟ ده النبي عليه الصلاه والسلام. والعلماء لما تكلموا في حته حديث النبي عليه الصلاه والسلام لما قال ان يوسف عليه السلام اوتي شطر الحسن يعني نصف الحسن، قال العلماء تعليقا على هذا الحديث، نعم يوسف عليه السلام اوتي شطر الحسن والنبي اوتي الحسن كله. الله، ازاي؟ طيب قال لك لان سيدنا يوسف كان يوصف بالجمال لان شكله كان جميل جدا فعلا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه من المهابة والجلال ما يجعلك لا تنظر إلى جماله. ولذلك ما فيش حد من الصحابة يا جماعة كان يقدر أنه يحد الطرف للنبي. تاخد بالك الحكاية ده في الحديث الذي رواه مسلم لما سيدنا عبد الله بن عمرو، لما سيدنا عمرو بن العاص لما جلس عند سياقة الموت في أول السكرات كده وجلس يصف لهم أحواله الثلاث، قال لهم إيه؟ قال لهم في نصف هذه الأحوال لما قال لهم إن أنا كنت وقتا ما كنت مشرك وكنت نفسي أقتل النبي عليه السلام، ثم بعد ذلك لما أسلمت كان أحب الناس إلي، يقول فلو سألتموني أن أصفه لكم ما استطعت لأني لم أكن أحد الطرف إليه تعظيما له وإجلالا صلى الله عليه وسلم. خدت بالك مثلا عامل إزاي؟ كانوا يعني الواحد يجي يشوف النبي عليه السلام كان يستحي يوصله. شوف قد إيه؟ فالنبي عليه السلام أوتي الحسن إيه؟ كله صلى الله عليه وسلم. فالمهم فالنبي عليه السلام جاي راح مغم مين؟ هذا الصحابي الجليل، وقال من يشتري هذا العبد؟ من يشتري هذا العبد؟ هو ده ضحك بقى، فقال يا رسول الله اذا تجدني كاسدا، انا زي حالاتي ماليش لازمه اصلا ولا ليها ثمن. فالنبي عليه السلام له ايه؟ غير انك عند الله لست بكاسد. انت فاكر ان انت مش غالي؟ لا، ده انت عند ربنا غالي جدا. وفي روايه ثانيه بل انت غال عند الله. شو سبحان الله، شوف النبي عليه السلام لما يمزح مع امنا عائشه، يمزح مع امنا وكل احاديث صحيحه، يمزح مع امنا عائشه وخارجين كده مع الجيش، خد بالك، ويقول للجيش ايه؟ تقدموا. هو النبي فاضي الكلام ده؟ فاضي، ايه المشكله؟ في عز حمل الهم ده كله بتاع الامه بتاع الرساله يمزح مع زوجاته صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما تصفه امنا عائشه كان في مهنه اهل بيته، كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخيط ثوبه ويرقع نعله، كان يعمل كل ده. ده مين؟ ده النبي عليه الصلاه والسلام. مش النهارده لو ان واحده عيانه وزوجها بس تقول له لو سمحت بس ناولني كوبايه شاي، ازاي؟ وياخدوا بقى العنتريه وطبعا هو ابو السباع طبعا ما ينفعش يعمل الكلام ده كله، لا، هذا من المروءه. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول خيركم لاهله وانا خيركم لاهله. فالنبي عليه الصلاه والسلام يقول تقدموا، فيتقدموا، ثم يقول امنا عائشه تسابقيني؟ ده النبي، شفت النبي بيعمل ايه؟ فقالت له سابق. طيب قالت فسابقته، فسبقته، سابقت النبي عليه الصلاه والسلام، قمت سابقها ليه؟ كانت لسه رفيعه. بعد كام شهر النبي ما نزلهاش، قام ايه؟ استنى كام شهر كده، امنا عائشه ايه؟ تخنت كده وجسمها ملا. جه بعدها برضه كان طالع برضه في مكان زي كده وقال لهم تقدموا تسابقيني؟ قالت له سبقت. قالت فسبقني، فقال هذه بتلك، واحد خدت بالك. وده النبي عليه الصلاه والسلام. برضه جه له امراه عجوز وكلها احاديث صحيحه، فتقول يا رسول الله شهدت ان لا اله الا الله وانك رسول الله، أأدخل الجنه؟ قال لا، انه لا يدخل الجنه عجوز. بكت المراه وحزنت، فقال تعالي إنك لا تدخل الجنة وأنت عجوز، فإن الله عز وجل قال إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أطرابا. هتدخل الجنة وأنت شباب هتبالك؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح. يبقى المسألة النهاردة مش محتاجة بقى عقد، بقى خد بالك يا أخي، ربنا يحفظنا يحفظك، أنت لست أفضل من النبي عليه السلام، تمزح مع الناس بحق، إيه المشكلة؟ تبتسم في وشوش الناس، وإلا ما كانش لا بقى ليه؟ تبسمك في وجه أخيك المسلم صدقة، صدقة، تمشي كده تلم صدقات بإيه؟ بالبسمة، إيه المشكلة؟ إيه اللي هتخسره؟ وسبحان الله، شاء المولى عز وجل والله بالبسمة كده والمعاملة الطيبة دي والله العظيم يا إخوة، يعني هي في حد ذاتها دعوة، دعوة من غير ما تكون عارف أي شيء من العلم، لا تكون حافظ ولا مذاكر ولا أي حاجة خالص، والله العظيم هي لوحدها دعوة. تدعو إلى الله عز وجل بالبسمة والمعاملة الطيبة دي، ويا ناس فتح قلبها للدين بسبب هذه المعاملة الطيبة بفضل الله عز وجل. المهم الأمثلة كثيرة جدا مسألة الوراء والبراء، لكن نرجع لموضوعنا. اعلم أيها الأخ الحبيب أن الصاحب ساحب، اللي أنت هتصاحبه ده يا إما يجرك للجنة يا إما يجرك للنار، عياذا بالله. هي دي المسألة، مسألة صعبة جدا. ولذلك لما تسأل أي شاب، هات أي شاب كان يعني يعيش في المعاصي، قل له بالله عليك أنت وقعت في الزنا ليه؟ طب شربت الخمرة ليه؟ طب شربت المخدرات أو السجاير ليه؟ طب دخلت السجن ليه؟ طب عملت ليه؟ والله في الغالب، في الغالب هيقول لك ايه؟ اصدقاء السوء، صح ولا لا؟ يقول لك صاحبي الفلان هو اللي عمل فيا كده، وصاحبي اللي مش عارف مين عمل كده. ولذلك اول نصيحه بننصح بها اي شاب لسه بيلتزم، اول نصيحه بننصح بها ان هو يتخلص من صحبه السوء اللي كانت معاه ويصحب اهل الصلاح، يفضل معاهم لحد ما ربنا يثبت قلبه على الايمان وما يسيبش الاولين دول ابدا، لا يرجع تاني بس عشان ايه؟ يدعوهم الى الله عز وجل بعد ما هو ايه يثبت، لان هو لو من اول لحظه قال بس خلاص اروح ادعوهم ممكن هم ايه يرجعوه تاني ينتكس، فاهم ازاي؟ فلا الاول هو يثبت وبعد كده يرجع ايه يدعوهم الى الله عز وجل. تعالوا نشوف بعض الصور لندم اهل النار على اصدقاء السوء بس بعد ما تصلى على حبيبه صلى الله عليه وسلم. يقول جل وعلا موضحا هذا المشهد المهيب من مشاهد يوم القيامه، يقول جل وعلا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا، عياذا بالله. الايه دي نزلت في مين يا جماعه؟ نزلت في واحد اسمه عقبه ابن ابي معيط. عقبه ابن ابي معيط ده اللي حصل منه ان هو في يوم من الايام عزم النبي عليه الصلاه والسلام، كان عازم يعني المشرك قريش كبار المشركين اللي كان من عتاوله المشركين هو، فعزم بعض المشركين وعزم معهم مين؟ النبي. طب النبي قبل ليه؟ قبل علشان يدعوهم الى الله سبحانه وتعالى. فالمهم فلما ذهب اليه النبي في البيت فعقبه بن ابي معيط بيقول له تفضل يا محمد، قال لا لا اكل طعامك الا ان تشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم كان عندهم يعني العرب كان عندهم عاده اكرام الضيف دي كانت عاليه جدا عندهم، فلا مش من مروءه ان هو يكسفه، فقالها بس من وراء قلبه، فقال خلاص اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله، كل بقى. فاكل النبي صلى الله عليه وسلم. مين كان صاحب عقبه بن ابي معيط؟ ابي بن خلف، والطيور على اشكالها تقع، خد بالك. فسبحان الله ابي بن خلف ده كان في رحله للشام، اول ما رجع من بلاد الشام راح داخل على مين؟ على على قريش. فاول ما شاف قال له بس ده صاحبك سبق ودخل في دين محمد، ايه ده معقوله؟ ده جانم بقى، وراح مراح مين؟ على عقبه بن ابي معيط. اصبقت يا عقبه؟ قال له لا ما صبقت. قال له ازاي ما ده بيقولوا ان انت نطقت الشهادتين مش عارف ايه؟ قال له لا والله ما صبقت. قال له طب ان كنت لم تصبق فاذهب واذي محمدا صلى الله عليه وسلم. راح رايح عقبه بن ابي معيط عشان يعني يراضي صاحبه، خدت بالك؟ سبحان الله. فراح رايح للنبي عليه السلام فوجده عند الكعبه فاخذه من تلابيبه وخنقه وبصق في وجهه فاستاثر بكل لؤم وحقاره على وجه الارض فمات يوم بدر كافرا، فنزل قول الله عز وجل ويوم يعض الظالم على ايه؟ على صبعه، لا شوف المبالغه، على يديه، على كل ايديه. يقول هيقول الكلام ده امتى؟ يوم القيامه، هتشوف الكلام ده يوم القيامه. يقول يا ليتني يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. هو كان خلاص كما يقول بعض اهل العلم ان كان بينه وبين الاسلام شعر. ليه؟ لانه بعد ما نطق الشهادتين امام النبي عليه السلام كان بيروح ويجلس كتير مع النبي وكان بيتعلم على ايديه حاجات كتيره جدا، لدرجه انه كان بينه وبين الاسلام فعلا شعر، لحد ما جاله ايه؟ صديق السوء فصرفه عن صحبه النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل قول الله عز وجل ويوم يعض الظالم على يديه. تعالوا نشوف مشهد ثاني. قال جل وعلا قالوا وهم فيها يختصمون، يعني فين؟ في النار، ربنا عافينا وعافيكم. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. أمال مين اللي ضيعكم؟ وما أضلنا إلا المجرمون، هم أصحاب السوء اللي ضيعون، وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. شوف تخيل ده أهل النار. ودايما يا جماعة بنقول إن عذاب أهل النار المعنوي أشد 100 مرة بل أكثر كمان من العذاب الحسي. عذاب الحسي ليه؟ شراب من النار والاكل من النار والمهاد من النار والفراش من النار وديان النار وكل ده معروف. لكن العذاب المعنوي شديد جدا. زي ايه عذاب معنوي؟ زي ان هم لما يدخلوا النار ومعهم اللي هم الكفار يعني ومعهم عصاة الموحدين، فاهل النار بقى من الكفار يقولوا ايه لعصاة الموحدين؟ ما اغنى عنكم اسلامكم، انتوا يعني كنتوا بتقولوا ان انتوا اسلمتم وتعبتم وعبدتم ربنا، ها واحنا كمان كفرنا اهو، ورغم ذلك احنا الاثنين فين؟ في النار مع بعض. فيغضب الله عز وجل لهم فيامر الملائكه تخرج عصاة الموحدين من النار الى الجنه. هنا بقى قول الله عز وجل ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. في اللحظه دي يا جماعه لما يفضل في النار اللي هم هيخلدوا في النار بس، اللي يحصل تغلق عليهم النار، يغلق عليهم نار جهنم، وكل واحد يتحبس في مكان معين اللي هو بيسموه ايه حبس انفرادي. حبس انفرادي في الدنيا ده من اشد انواع الحبس. لو واحد اتحبس في اوضه لوحده ممكن يتجنن خلال 15 يوم بالظبط، يقعد يتكلم الحيطه دي شويه والحيطه والسقف شويه، هيقعد يتكلم نفسه لحد ما يتجنن. تخيل بقى لما يكون حبس انفرادي وفين؟ في النار، ربنا عارفين عارفين. شوف ده عذاب معنوي. فيظن كل واحد منهم يا جماعه ان كل اهل النار خرجوا وما فضلش الا هو. عذاب ولا مش عذاب؟ عذاب. من ضمن العذاب الثاني سبحان الله ان هم يقعدوا يتلاعنوا بينهم وبين بعض، كلما دخلت امه لعنت اختها، انت السبب، يقولوا لا انت السبب، ويفضلوا يتلاعنوا. من ضمن العذاب المعنوي خطبه ابليس في النار، ابليس اللي وداهم في مصيبه، ها يوم القيامه في النار فمزا يتعمل له حته منبر كده انما اخر شياكه، ويطلع وفي ناس حاجزه بلكون لازم تقعد تسمعه. هو عارف الخطبه دي وسمعها وقراها في القران، ورغم ذلك لازم يروح يحضرها. فمزا زي اللي عايز يحضر كاس العالم، لا ده بقى ايه بالنسبه له، ده احسن عنده من كاس العالم، لازم يحضر الخطبه دي. طب ما انت عارف ان ابليس عمال بيضل فيك وهيضيعك، ورغم ذلك يفضل متبع ابليس لحد ما يجي يوم القيامه وصف اول، ها يقترب بقى كده من الامام، قاعد بقى يسمع ابليس فين؟ في النار، ربنا عارفين عارفين. وقال الشيطان لما قضي الامر، ايه اللي حصل؟ ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم. ده انا ضحكت عليكم، بس خدوا بالكم بقى انا ماليش ذنب، انتوا الوحشين اصلا. وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي، انا بس شاورت كده خلاص كله بيسمع. فلا تلوموني ولوموا انفسكم، ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي، ان الظالمين لهم عذاب اليم. سبحان الله. يبقى ايه؟ فاهل النار يخشوا بقى يتلاوموا ويتلاعنوا، ويجي ابليس بقى يختم عليهم اشد عذاب معانا بقى في النار، اللي هو ايه يا جماعه؟ الحجب عن النظر الى وجه الله. كلا انهم عن ربهم يومئذ ايه لمحجوبون. شوف العذاب، عذاب شديد جدا ان انت تحجب عن النظر الى وجه الله. لذلك الامام ابن القيم يقول رحمه الله رحمه واسعه، يقول والله ما تلذذ اهل الجنه بنعيم اعظم من النظر الى وجه الرب الرحيم، وما تعذب اهل النار بعذاب مثل الحجب عن وجه ايه رؤيه الوجه، عن رؤيه وجه الله عز وجل. قال تعالى كلا انهم عن ربهم يومئذ ايه لمحجوبون. فديت فلذلك هم بقى ظنوا لما يخش النار ظنوا ان ايه ان الناس اللي دعوهم الى المعاصي هينفعوهم او هيشيلوا شيء من اوزارهم. اسمع لقول الله عز وجل واذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا. خد بالك بقى الضعفاء لمين؟ للذين استكبروا، اللي قال لهم اسمعوا كلامنا ما تخافوش احنا نشيل، يا عم خليها عليا انا اتحمل وزنك يوم الايام، ويضحك عليه يعني ازاي. فيقول الضعفاء للذين استكبروا انا كنا لكم تبعا، ده احنا كنا ماشيين وراكم، فهل انتم مغنون عنا مش النار نصيبا من النار؟ قال الذين استكبروا انا كل فيها، ده احنا في الهوا سوا هنعمل ايه؟ انا بتعذب وانت بتعذب اشيل عنك ايه؟ قالوا انا كل، قال الذين استكبروا انا كل فيها ان الله قد حكم ايه؟ بين العباد، فيعلمون انه لا ينفعهم يوم القيامه احد من هؤلاء، عياذ بالله. شوف المشهد الثالث ده بس بعد ما صلى على حبيبه صلى الله عليه وسلم، يقول جل وعلا ولو ترى اذ الظالمون موقوفون عند ربهم. مشهد بقى عجيب قوي، وده من اشد المشاهد. ربنا بيقول للنبي عليه السلام لو ترى يا محمد صلى الله عليه وسلم انت ومن معك من المؤمنين، اذ يعني حين ترى هذا المشهد، اذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم الى بعض القول، كل واحد فيهم عمل ايه بيلوم الثاني ان هو السبب في ايه في الخزي اللي هم فيهم القيامه والعذاب اللي هيتعذبون، يرجع بعضهم الى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا انتم لكنا مؤمنين، لولا كنتوا كان زماننا دلوقتي بقينا فين؟ في الجنة. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. أنتوا لو ما كانش عندكم استعداد للضلال ما كنتوش ضليتوا، ده احنا كل اللي عملناه يا جماعة قلنا لكم تعالوا نعمل كذا قلتوا بس سمعنا وأطعنا، احنا عملنا معكم حاجة ولا أي حاجة، أنتوا اللي عندكم استعداد بل كنتم مجرمين. شوف بقى الكلام لسه ما انتهاش، وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا، لا مش زي ما انتوا بتقولوا، بل مكر الليل والنهار اذ تامروننا ان نكفر بالله ونجعل له اندادا. الكلام ده جاب فايده؟ ما جابش فايده. هينفعهم من حاجة؟ مش هينفعهم. هينجيهم من العذاب؟ مش هينجيهم. ولذلك قال جل وعلا وأسروا الندامة. خلاص بقى كل واحد كتم همه في قلبه وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يبزون إلا ما كانوا يعملون. عشان كده تيجي وصية بقى حبيبك ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود والترمذي بإسناد الحسن يقول الرجل على دين خليلي فلينظر أحدكم من يخالل. شوف أنت صاحب مين أنت وأنت ماشي في الشارع. لو ماشي مع واحد عياذا بالله خمرجي هيقول أنت كمان خمرجي صح لا؟ لو ماشي مع واحد مصلي هيقولوا ما شاء الله ماشي بيصلي. لو شافوك مع واحد ما شاء الله من الناس اللي معروفين هم من أهل القرآن يقول لك ما شاء الله أكيد بيحفظ القرآن صح لا؟ فالإنسان لا يضع نفسه في موضع التهمة. ولذلك يعني إيه قال أهل العلم لو إن واحد ماشي في طريق يا جماعة وعطشان مش لاقي مية بص فجأة لقى خمارة دخل الخمارة يقول له لو سمحت اديني كوباية مية يجوز الكلام ده؟ ما يجوز. عارف ليه؟ لأنه بعد ما يجي خارج من الخمارة ما حدش هيقول كان داخل يشرب مية صح لا؟ ما حدش يقول لا ما شاء الله يا أخي كان في الخمارة بس بيشرب على الأسوس. لا ما حدش يقول كده. هيقولوا لا طبعا كان لسه بيشرب خمرة وخارج وما فيش مشكلة صح لا؟ يبقى لا يضع المؤمن نفسه إيه؟ في موضع التهم. ولذلك صلى الله عليه وسلم بيديك بقى المثل صاحب الخير أو أهل الخير وأهل السوء إيه المثل بتاعهم؟ يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبا. يا إما هيديك حاجة هدية واحد بيبيع عطور أنت قاعد عنده يا إما هيديك إزازة عطر هدية يا إما هتشتري منه يا إما لو ما ادكش هدية ولا اشتريت منه حتى على الأقل هتشم ريحة حلو صح؟ ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة صح ولا؟ يا دي يا دي يبقى في النهاية يعني هتتأذى من صحبة أهل السوء أيا كان أيا كان. أما أهل الخير فالنفع يأتيك منهم من كل مكان بفضل الله عز وجل. ولذلك أسأل سؤال هو مين اللي ضيع عم النبي اللي هو أبو طالب مين اللي ضيع معه؟ أصدقاء السوء صح ولا؟ النبي عليه السلام فضل يدعو عمه وكان أحب الناس إلى قلبه. ولذلك لما مات هو وخديجة في عام واحد فمزات في سنة واحدة ماتوا الاثنين كان ما بينهم بعض حوالي 3-4 شهور سمى النبي صلى الله عليه وسلم أو سمى الصحابة هذا العم بعام إيه؟ بعام الحزن. كان النبي يحب عمه جدا وكان عمه يحبه جدا وكان بيفضله على أولاده وكان بيدافع عن النبي على طول صلى الله عليه وسلم. فالمهم فلما جاء عند فراش الموت عند مرض الموت جاءه النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه إلى الله يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند ربي بس قول بس أنت بس الشهادة وأنا أشفع لك عند ربي عشان تخش الجنة. مين اللي جنبه بقى؟ أصدقاء اللي السوء مين؟ عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل الاثنين واحد من عالمين وعلى الشمال. ها يا أبا طالب أترغب عن ملة الآباء والأجداد؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقل لا هو على دين عبد المطلب. في آخر رمق قال للنبي إيه؟ قال له والله يا ابن أخي لولا أن تعيرني قريش لأقررت بها عينا ومات كافرا. فجاء العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لقد نفعك عمك أبو طالب كثيرا ودفع عنك أذى المشركين فبما نفعته شفاعتك؟ فقال له صلى الله عليه وسلم لقد سألت ربي أن ينقله من النار إلى دحضاح من النار فهو أهون أهل النار عذابا يوم القيامة يقف على جمرتين يغلي منهما دماغه أبد الأبدين. وده مين يا جماعة؟ ده عم النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يأتي بقى إيه الوصية الجامعة حبيب صلى الله عليه وسلم يكون كما عند أحمد وأبي داود بإسناد حسن لا تصاحب إلا صنف واحد إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. خد بالك من التدارك في الحديث لا تصاحب إلا إيه؟ مؤمنا. عند بقى دخول البيت بقى وأكل الطعام لا مش أي مؤمن كمان لا لازم يكون تقي. ليه؟ لو واحد مش تقي هيخش بيتك لو حطيت له جوه في البيت عندك لو حطيت له ديوك رومي وحمام وفراخ ومش عارف إيه والكلام ده كله فاهم إزاي؟ هيخرج من عندك هيقول ياه ده راجل بخيل. تخيل كان حاطط الأكل وما فيش جنبه بتاعة ملح ما كانش حاطط مية ما كان... لا يمكن هاش لو انسان مش طقي. انما لو انت دخلت بيتك واحد طقي وقلت له يا اخي يعني ايه المثل البلدي الجوده من الموجوده ها اللي موجود في البيت هو اللي هناكله لا نتكلف لضيف ابدا الا موجود ناكل مع بعض. جيت حطيت له شويه فول مع شويه كده مش عارف ايه مع قالت له بطين الكلام ده اي حاجه بسيطه يخرج يا سلام اهل كرم والله ربنا يبارك له والله ما بخل علي ابدا وضع عليه من اجود اصناف الطعام حط لك ايه يا سلام انا ما اقدرش اوصف لكم والله والله راجل فاضل ربنا يبارك في عمره. شوف دي اهل التقى يشكر ويكبر المسألة ونعم يشكر فيك ويمدح ولا يفشي سرا أبدا. دخل بيتك شاف حاجة غلط ما يخرجش بره يفضحك فاهم ازاي؟ فالبيت ده يعني له ايه؟ له حرمته. الإنسان ما يدخلش بيته إلا أهل التقى. فنخرج من هذا الكلام الذي سمعناه أن أنت لازم تحدد من الليلة تحب أن تحشر مع من؟ مع النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم، ولا مع الأوصاف والذين بارزوا الله عز وجل بالمعاصي؟ مع أي واحد، مع أي صنف تحب أن تحشر يوم القيامة؟ لو تحب تحشر مع النبي عليه السلام لابد من عمل، لابد من عمل ولابد من اجتهاد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. عايزك تحدد هدفك من الليلة وتنطلق إلى هذا الهدف كالسهم، زي السهم تنطلق إلى هذا الهدف. تعمل زي أخي العزيز، عارف اللي داخل سباق 100 متر، بالله عليك اللي داخل سباق 100 متر عنده وقت يبص يمين أو شمال أو يفكر في أي حاجة؟ ما عندوش، ده هم 100 متر. يعني مجرد ما يسمع الصفارة لازم ينطلق ويحدد ويركز كل هدفه في أنه يوصل للهدف بتاعه. هتبالك؟ أما اللي داخل سباق ماراثون اللي هو سباق بقى 20 كيلو 30 كيلو جري، ده فمزاد ده براحته بقى، يجري كيلو وينام شوية ويستريح ويشرب شاي وياكل ويشرب، فاهم؟ براحته. ليه؟ سباق طويل جدا مفيش مشكلة، إنما سباق 100 متر لازم يجري وينطلق نحو الهدف. هو ده المسلم. المسلم النهارده لازم يحدد هدف محدد. عايز ايه؟ عايز الجنة؟ جنة مش ببلاش. حبيبك اللي قال كده صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن سلعة الله ايه؟ غالية. وسبق قبلها وقال ايه؟ حديث عند الترمذي بإسناد صحيح يقول صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، اللي خايف يلحق يقوم بدري، يعني يبدر بالعبادة، يبدأ في مرحلة الشباب. من خاف أدلج ومن أدلج هيلحق بفضل الله يوصل، ومن أدلج بلغ المنزل. إيه المنزل؟ ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله إيه؟ هي الجنة. يبقى هي دي السلعة الغالية اللي إحنا إيه؟ عايزين نوصل ليها. وقبل ما نوصل ليها عايزين نوصل لرضوان الله قبل أي حاجة، لأن أهم حاجة عندنا وأغلى نعمة عندنا هي رضوان الله. وذلك عندما يطلع الحق جل وعلا كما في الصحيحين على أهل الجنة يوم القيامة ويقول: يا أهل الجنة، هل رضيتم؟ بعد ما دخلوا الجنة وتنعموا وأكلوا وشربوا وأتوا الحور العين وشافوا الأنهار والأشجار يعني كل الخير بقى، فمزاه يقول جل وعلا: هل رضيتم؟ فيقولون: يا ربنا، وما لنا لا نرضى، وقد أنجتنا من النار وأدخلتنا الجنة. فيقول جل وعلا: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ مش عايز حاجة من كده. قالوا: أي شيء أفضل من ذلك يا ربنا؟ فقال جل وعلا: أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده إيه؟ أبدا. دي نعمة عظيمة جدا. فلازم تحدد هدفك من دلوقتي وتنطلق. أنت عايز إيه؟ يعني إيه اللي شغلك عن الهدف ده؟ عايز قدوة عشان أتأسى بها. هل هناك أفضل من النبي والصحابة صلى الله عليه وسلم؟ ما فيش أفضل. عايز قدوة في الزهد، لن تجد قدوة في الزهد مثل النبي وأصحابه. حبيبك صلى الله عليه وسلم كان ينام على الحصير كما عند الترمذي بسند صحيح، ويدخل الصحابة عليه يلاقوا الحصير مأثر في جنبه، فيقول لابن مسعود: يا رسول الله، لو اتخذنا لك وطأ أي فراشا لينا؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل استظل تحت ظل شجرة ثم راح إيه وتركها. هتبالك؟ وأمنا عائشة كما في الصحيحين تقول: والله يا ابن أختي اللي هو مين؟ عروة بن الزبير: إن كان لا يمر علينا الهلال تلو الهلال تلو الهلال ثلاثة أهلة في شهرين متتابعين ولا يوقد في أبيات رسول الله نار. قال: فما كان يعيشكم يا خالة؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. متخيل إن بيت النبي بيوت التسعة ما فيهمش لقمة بتطبخ لمدة شهرين كاملين ولا طبخة؟ تخيل إيه اللي يأكلكم؟ إيه اللي عايشين عليه؟ على التمر والماء، على الأسودان، التمر والماء. وتخيل أمنا عائشة كما في الصحيحين كانت تقول: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. قوت يعني إيه؟ قوت يعني يكفي النهاردة وما يفوتش البكرة. شفت؟ ولذلك جاء في رواية أخرى إن النبي سمع عند موته كان في بيته سبعة دنانير، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يغشى عليه ثم يفيق، يقول: يا عائشة تصدقي بهن. فيغشى عليه مرة أخرى: تصدقت بهن يا عائشة؟ قالت: لقد شغلني مرضك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقول: يا عائشة تصدقي بهن، كيف ألقى ربي جل وعلا وفي بيتي سبعة دنانير وإن كنت لم أقف على ساحة هذه الرواية؟ خدت بالك؟ فسبحان الله، شوف قد إيه زهد النبي عليه السلام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم زاهدا. هل ده كان لفقر عند النبي؟ أبدا. النبي عليه السلام ما كانش فقير على فكرة. النبي عليه السلام كان يأتيه خمس الغنائم في كل الغزوات، كان معاه فلوس كتير جدا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يبقي لنفسه شيئا أبدا، كان لا يرد سائلا. كلمة لا أدية كانت ملغية عنده من القاموس. أي حد يطلب منه أي شيء، كان لدرجة أن جاءه رجل فقال له: يا محمد أعطني من مال الله. شو ده؟ فأعطاه غنما بين جبلين. تخيل المنظر، تخيل جبل وجبل ثاني، بين الجبلين ممكن يكون في أدية من الغنم آلاف. فالنبي عليه قال: أترى الغنم التي بين الجبلين؟ قال: أجل. قال: هي لك. رجل مش مصدق نفسه، فاستاق الغنم وذهب إلى قومه وقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. ده يعطي عطاء من لا يخشى الفقر أبدا. شوف ده. وخير النبي صلى الله عليه وسلم بين أن تصير له جبال الدنيا ذهبا، فقال: بل أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر. بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. عايز قدوة في الزهد، هو ده النبي عليه السلام. عايز قدوة في البذل والعطاء، برضو النبي. شوف النبي عليه السلام كان لا يبخل على أحد أبدا، كل ما تتخيله كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد سائلا أبدا. وعندك أيضا تلميذ النبي أبو بكر الصديق ثانية اثنين رضي الله عنه وارضاه كما عند أبي داود بسند صحيح، لما سيدنا عمر قال حينما ندب النبي أصحابه للصدقة فقال عمر فوجدت عندي مالا، وافق ذلك عندي مال، فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن كنت إيه سبقته يوم، النهاردة بقى إيه فرصة عمري إيه إن أنا أسبق مين أبو بكر. قال فذهبت بنصف مالي ووضعته في حجر النبي، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عمر ماذا تركت لأهلك وأولادك؟ قلت تركت لهم مثله، أدهم بالضبط. قال عمر فوجدت أبا بكر قد سبقني وقد وضع ماله كله في حجر النبي، فسأله الحبيب صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ماذا تركت لأهلك وأولادك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. يا سلام، شوف قد ايه، شوف في غزوة العسرة لما النبي صلى الله عليه وسلم ندبهم للجمع لجمع الأموال ولتجهيز الجيش، شوف سيدنا عثمان بن عفان يأتي النبي عليه الصلاة والسلام بألف دينار ذهبي ثم يأتيه بألف أخرى، حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. فده فواحد من الصحابة فقير جدا ما الأشغل عن قود عنب ويأتي به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، واحد ثالث مش لاقي حاجة خالص، فقال اللهم إني أشهدك أني ما وجدت شيئا، فاللهم إني أشهدك أني قد تصدقت بعرضي على كل من سبني أو شتمني أو آذاني فقد عفوت عنهم وأنت أولى بالعفو فاعف عنهم. يا سلام، ده من أسباب دخول الجنة سلامة صدر المؤمن تجاه إخوانه، إن أنت تبيت وليس في صدرك غل ولا غش ولا حقد ولا حسد على أحد من المسلمين. شوف قد إيه، ولذلك سبحان الله شوف سيدنا النبي عليه كما في الحديث الذي رواه البخاري لما آخى بين المهاجرين والأنصار كان من بين هؤلاء سعد بن ربيع وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم. سعد بن ربيع أنصاري، عبد الرحمن بن عوف مهاجرين، فقال له سعد بن ربيع يا عبد الرحمن إني لمن أكثر الأنصار مالا، فخذ هذا نصف مالي، فخذ يعني وعندي زوجتان فانظر إليهما فأيتهما تعجبك أطلقها، فإن مرت عدتها تزوجتها أنت. يا سلام، شوف قد إيه البذل والإيثار، وفي المقابل إيه، شوف العفة بقى. فقال له عبد الرحمن بن عوف بل بارك الله لك في أهلك ومالك ولكن دلني على السوق. سبحان الله، شوف قد إيه، شوف الأخلاق عاملة إزاي. ولذلك لما جاء رجل إلى هارون الرشيد فقال يا أمير المؤمنين أعطني مما أعطاك الله عز وجل، فقال أسأل الله أن يرزقك ربنا يسهل لك، فتبعر وجه الرجل وغضب وزعل أوي وقال أين الذين كانوا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ قال ذهبوا مع الذين لا يسألون الناس إلحافا. قلت صنف ده كان موجود مع ده، الاثنين مشوا مع بعض ما حدش فيهم موجود خالص. سبحان الله، يبقى قدوة في البذل والعطاء النبي وأصحابه. عايز قدوة في العزة، انظر لتلميذ النبي ربعي بن عامر لما دخل على رستم قائد جيش الفرس سأله من أنتم ومن الذي جاء بكم إلى هنا؟ قال نحن قوم ابتعثنا الله، حدش يزلنا أبدا، ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. سيدك عمر بن الخطاب لما راح يستلم مفاتيح بيت المقدس، صلى الله عز وجل أن يرضاه إلينا مرة أخرى، رايح يستلم مفاتيح بيت المقدس لابس ثوب فيه 17 رقعة، تخيل لك أن تخيل هذا. فيقول له أبو عبيدة بن الجراح يا أمير المؤمنين هل فعلت غير ذلك؟ تلبس حاجة كده حلوة عشان برضه انت رايح تقابل الناس وفوض ومش عارف ايه. قال لو قالها غيرك أبا عبيدة لأوجعته ضربا، لو كان واحد غيرك كنت خلصت عليه. يا أبا عبيدة نحن قوم لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله عز وجل. هي دي المسألة، عزة كله في إيه؟ في انتمائك للعزيز، حينما تعلم أنك عبد للعزيز، عبد للجبار، عبد للملك، عبد للحكيم سبحانه وتعالى، فتكون بذلك قد إيه؟ يعني تستمد العزة من عبوديتك لله ومن انتسابك لله سبحانه وتعالى. شوف سيدنا بلال، سيدنا بلال في عز العذاب اللي معزنوا له، ورخص الله له ولأمثاله أن يقول كلمة الكفر من وراء قلبي، قال جل وعلا إلا من أكره ها وقلبه مطمئن بالإيمان، ورغم ذلك أبدا ما خدش رخصة، خد بالعزيمة. سيدنا عمار بن ياسر خد بالرخصة، سيدنا بلال ما خدش بالرخصة، خد بالعزيمة. فكان يقول حينما يقولون له آلات والعزة إلهان من دون الله، فيقول أحد أحد، أبدا لا يمكن أقول أي كلمة ترضيكم أبدا، أحد أحد. شوف ده، فاللي فوتن النهاردة بزخارف الدنيا وزينتها أصبر أصبر حتى تدخل الجنة. يقول الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة حينما سألوه يا إمام متى الراحة؟ قال والله لا راحة إلا مع أول قدم نضعها في جنة الرحمن. عايز إيه من الدنيا؟ عايز فلوس؟ عايز فلوس؟ هي دي اللي شغل الناس؟ أكتر حاجة شغل الناس نهاردة الفلوس، صح ولا لا؟ شوف يا أخي العزيز، وإحنا دايما بنقول الكلام ده بس بنحط الحديث ده في موضوعه. شوف أدنى أهل الجنة كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم عن المغيرة بن شعبة لما سأل موسى بن عمران عليه السلام ربه عز وجل وقال يا رب ما أدنى أهل الجنة منزلة يوم القيامة؟ قال هو رجل يأتي بعدما أدخل أهل الجنة الجنة فيقال له أدخل الجنة، فيقول كيف وقد دخل الناس مساكنهم وأخذوا أخذتهم. فيقول له جل وعلا: أترضى أن أعطيك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ شوف أدي الفلوس، يعني أنت النهاردة بالله عليك مهما اشتغلت مهما كسبت هل ممكن تكون ملك من ملوك الدنيا؟ طبعا لا يمكن، ناس غلابة كبير يعني اللي فينا قوي، يوم ما ربنا يكرمه هيمتلك مصنع او فيلا وانتهت المشكله. انما يكون ملك صعب قوي، صح ولا لا؟ فالنبي ربنا بيقول له: اترضى ان اعطيك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فقول: رضيت يا رب. فربنا ما يرضالوش باللي هو راضي لنفسه، فيقول جل وعلا: لك ذلك ومثله 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 ومثله. في المره الخامسه قال: رضيت يا رب، ده كتير جدا. فقال جل وعلا: لك ذلك، الخمسه دولت وعشره امثال، يبقى 50 ملك ملك من ملوك الدنيا، وفوق ده كله: ولك ما اشتهت نفسك ولذت عين. شوف ده أدنى أهل الجنة. شوف آخر واحد يخش الجنة، حديث أيضا رواه مسلم عن عبد الله بن مسعود، لما في الآخر خالص يغرس الله عز وجل هذا الرجل شجرة بعد ما عدى من على الصلاة وكده، وغرسته شجرة أولى والثانية الثالثة كانت على باب الجنة. فأول ما وقف تحت الشجرة ديت سمع صوت نعيم أهل الجنة، فصرخ: يا رب. قال: ماذا تريد يا عبدي؟ قال: يا رب أدخلني الجنة، مش عايز كده. فقال جل وعلا: عبدي، ما الذي يسرني منك؟ إيه اللي يرضيك حتى انقطع سؤالك عنه؟ أنت عايز إيه بالظبط؟ أترضى أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ تحب أديك الدنيا دي كلها بقى وزيها كمان معها؟ فقال العبد: أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ فقال جل وعلا: إني لا أستهزئ بك، ولكني على ما أشاء قادر. بل لو كنت عايز المال، لو كنت أدنى أهل الجنة ليك 50 ملك ملك من ملوك الدنيا، لو كنت آخر من يدخل الجنة ليك الدنيا كلها ومثلها معها. بس تصبر، حياة بسيطة جدا، وعمرنا لا يساوي في عمر الزمان شيئا. هتعيش قد ايه يا مسكين؟ 60 سنه 70 سنه؟ بتنام 20 سنه، مش بتنام 8 ساعات، بتنام 20 سنه، وبتشتغل على الاقل 30 سنه، يبقى 10 سنوات منها سنتين عباده والباقي كله ما بين صله الارحام واكل وشرب وكلام ده كله، فاهم ازاي؟ لكن لو انك حولت العادات الى عبادات تلقى الله عز وجل يوم القيامه 60 سنه يكذبوا عباده 60 سنه. تحتسب ان انت بتاكل، باكل عشان اتقوى على عباده الله، يبقى الاكل عباده. تدخل الخلاء اعزك الله، بدخل لاتخلى لاقف بين يدي الله سليما معافى، يبقى دخولك الخلاء عباده. بنام عشان اتقوى بالنوم، ده على عباده ربنا، النوم يبقى عباده. بشتغل عشان اعف زوجتي واولادي عن سؤال الناس، يبقى الشغل عباده. تحول حياتك كلها ايه؟ الى عباده. ده لو عايز المال، لو عايز الشهره، في ناس غاويه شهره، لو عايز شهره برضه ممكن تشتهر في الدنيا وفي الاخره، فاهم ازاي؟ وكل ده يبقى في ميزان حسناتك ازاي؟ شوف ربنا قال ايه كما في الحديث القدسي اللي رواه البخاري، قال: وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، إلى آخر الحديث. طب لو ربنا حبك، خد بقى ثمرة الشهرة بقى. حديث رواه مسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا نادى: يا جبريل، إني أحب فلانا فأحبه. أنا عايزك تحب ده ويسميك باسمك، فيحبك جبريل وينادي في ملائكة السماوات السبعة: يا ملائكة الرحمن، إن الله يحب فلانا فأحبه. فتحبك ملائكة الرحمن جل وعلا، ثم يوضع لك القبول في الأرض. عايز شهرة تاني؟ اسمع للحديث الذي رواه أبو داود بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى، ثم أيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهها الماء، فإن قام أدى الشهرة، فإن قام وصليا كتب عند من؟ عند الله. كتب عند الله ليلة إذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. في الليلة دي تكتب عند الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات: من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. عايز الجاه، عايز الملك، والله ثم والله ثم والله كل واحد فيكم إن شاء الله لو دخل الجنة ربنا يجمعنا في الجنة هتكون ملك، هتكون ملك. هتلاقي نفسك قاعد في القصر بتاعك والغلمان عمالين بيخدموك، الغلام الواحد منهم يعني إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، يا سلام، تجد وشه كده أنور وأضوء وأجمل من الشمس. تخيل ده الخادم بتاعك، والخدم بتوعك لا يحصى عددهم ولا يحصي عددهم إلا الله عز وجل. عايز بس فقط عايز تشرب، من غير ما تقول له عايز أشرب هو يعلم إن أنت عايز تشرب، يقدم لك الأكواب. عندك كم نهر تحت رجليك؟ أربع أنهار: نهر مياه، ونهر لبن، ونهر عسل، ونهر خمر. أربع أنهار. الأنهار لا تجري في أخدود، وإنما تجري على سطح الجنة، على سطح إيه؟ أرض الجنة. سبحان الله. عايز تزور أخوك وحبيبك في الله، ملك أقل واحد في الجنة يمشي في ملكه 2000 سنة، طب هزوره إزاي؟ ده أركب له إيه ده؟ لا، مجرد بس أنا عايز أشوف الحاج فلان، تلاقي نفسك عند الحاج فلان. طب الحاج فلان ده عنده أنهار خاصة بيه هو، وأنا راجل بقى معلش، أنا راجل صاحب مزاج ما بشربش غير المية بتاعتي، تلاقي الأنهار بتاعتك ماشية وراك، يا سلام، والغلمان واقفة جاهزة. اكواب الخمر والعسل واللبن والماء واقفه كده، ها مجرد ما تقص الشرب تلاقي الاكواب عند ايه؟ عند الفم. عايز تاكل تفاح، التفاح على الشجره، تبص لها تنزل لك قطوفها ايه؟ دانيه، تنزل لك تقول لك يا ولي الله لا تتعب نفسك، لقد سخرني الله عز وجل من اجلك. يا سلام، تلاقي الحور العين لو نظرت في وجهها 40 سنة لا تملها ولا تملك، ترى وجهك في صحن خدها، تنظر إلى مخ سوقها من وراء 70 حلة، لو بدأ بعض بنانها جزء من صوابع في الدنيا لطمس ضوءه ضوء الشمس والقمر، لو أن خصلة من شعرها بدت لملأ ريحها ما بين المشرق والمغرب. إيه الجمال ده كله؟ إيه الجمال؟ ولا نكد بقى، ها؟ ولا يا أبو محمد نسيت الزيت ولا السكر ولا طلقني النهاردة، ما فيش الكلام ده بقى هناك، هناك بقى النعيم كله بقى، هتعيش في نعيم ما يعلمه إلا الله، ما فيش هناك بقى مشاكل بقى في تعدد الزوجات، فاهم ازاي؟ هناك بقى معاك زوجة واثنين وثلاثة وعشرة واثنين وسبعين، ما فيش مشكلة، فاهم ازاي؟ ويؤتى الرجل كما جاء عند الطبراني في الكبير بإسناد صحيح، يؤتى الرجل قوة 100 رجل، نبع سمي ليه؟ إن رجلا أهل الجنة لا يعطى قوة 100 رجل في الطعام والشراب والشهوة والجماع، 100 رجل، شوف سبحان الله، صحة بقى قد إيه عاملة ازاي؟ ونعيم بقى، نعيم، سبحان الله، وعربا أطرابا. العروب هي المرأة التي تتفنن في كلام العشق والغزل لزوجها، غصبا عنك انت هنا في الدنيا محروم مسكين، فاهم ازاي؟ انت راجل ملتزم وزوجتك اخت ملتزمة، لو قلت لها والله اخت انا بحبك هتقول لها جزاك الله خير حتى يعني حتى مش هترد عليك، فاهم ازاي؟ فاخت عندها حق ربنا يحفظها. لا في الجنة بقى حاجة تانية بقى، تقول لك يا حبيبي وانت تقول لها يا حبيبتي وسبحان الله، ونحن نحن الخيرات الحسان، ازواج قوم كرام، طوبى لمن كان لنا وكنا له. يا سلام، تقعد بقى تتغنى لك الحور العين سبحان الله، واذا يعني تبسمت الحور العين اضاء ثغرها كل ملكك في الجنه، بس بقاها كده نور في الدنيا كلها سبحان الله، نعيم ما بعد نعيم، هتبقى ملك، ملك صحيح يعني. وليك بقى يوم العيد، عيد الدنيا برضو عيد، العيد في الاخر يوم الجمعه، يوم الجمعة عيد المؤمن في الدنيا، وإيه يوم الجمعة برضو، يوم الجمعة برضو هو يوم المزيد في الجنة، يجتمعون تأتيك الملائكة، والملائكة مش هتخش عليك قصرك إلا بعد ما تستأذن، تخيل يا ولي الله ملك كريم يستأذن عليك، يا سلام ملك يستأذن علي أنا، أنا هل تعبان سبحان الله، يخش الملك ويقول إن ربكم يستزيركم، يطلب زيارتكم سبحان الله، فحي إلى يوم المزيد. قل له يطلع على فين؟ على سوق سوق الشمال، او عفوا على مكان المكان اللي لقي الله عز وجل في الجنه، يسمى هذا اليوم بيوم المزيد. فتهب عليهم ريح الشمال، ريح الشمال دي اول ما تيجي كده على وشك طبعا انت هتبقى زي القمر في الجنه، تزداد حسنا وجمال، ترجع لزوجتك تقول لك ها ده انت بقيت زي القمر، فاهم ازاي؟ والله حديث رواه مسلم، والله لقد ازددتم حسنا وجمالا، تلاقيها هي كمان برضه مساله، عشان ما بقاش في ايه يعني ما بقاش في اختلاف، ما تبقاش انت بتحلو وهي توحش، لا هي كمان تحلو سبحان الله، يقول بل انت والله لقد ازددت حسنا وجمالا من بعد. يبقى عربا ايه؟ اطرابا، اطرابا دي بقى تحل مشكله كل النساء. تعرف النهارده النساء اكبر مشكله عندهم ايه؟ موضوع السن. تبقى عندها 25 سنه، تقول لها عندك كم سنه؟ تقول لك 25 سنه. بعد 25 سنه تقول لها عندك كم سنه؟ تقول لك 27 سنه، وماشيه في 22. ليه؟ هي مش عايزه تكبر خالص. في الجنه بقى اهل الجنه يحشرون كلهم في سن واحده، 33 سنه على سن سيدنا عيسى، وعلى طول سيدنا ادم 60 ذراعا في السماء، فاهم ازاي؟ مش هيبقى في مشاكل هناك بقى، لا تبقى قصير ولا تبقى واخد بقى ايه راجل ايه طول بعرض ما شاء الله، 60 ذراعا في السماء كما جاء في صحيح مسلم، فاهم ازاي؟ وتبعث يوم القيامه على جمال لا تتخيل. كل الروايات اللي قلتها اللي فات دي صحيح، في روايه بقى وان كنت لم اقف على صحتها، ان اهل الجنه يدخلون على طول ادم عليه السلام 60 ذراعا في السماء، وعلى جمال يوسف عليه السلام، وعلى حكمه زكريا، وعلى صبر ايوب، وعلى قوه موسى، وعلى خلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فشوف بقى كل الجمال يجتمع فيك في الجنه، تتمتع بقى تبقى ملك هناك في الجنه، تتمتع بقى الخدم حولك والحور العين والانهار. واللي اجمل من ده كله بقى يا اخي سبحان الله، ان سقف بيتك يبقى عرش الرحمن. يا سلام، مش النبي قال كده حديث البخاري، ان في الجنه 100 درجه اعدها الله عز وجل للمجاهدين في سبيل الله، فاذا سالتم الله الجنه فاسالوه ايه؟ الفردوس الاعلى، فانه اوسط الجنه واعلى الجنه، ومنه تفجر انهار الجنه وسقفه عرش الرحمن جل وعلا. عشان كده مش عايزك تنسى عنوان المحاضره، المرء مع من احب. اوعى تنسى، شوف عايز تحشر مع مين، واشتغل بقى واجتهد مع ربنا سبحانه وتعالى عشان تحشر مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه. اسال الله عز وجل ان يجمعنا واياكم مع النبي في الجنه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وفي الختام تقبلوا تحيات اخوانكم في شركه العاصمه للانتاج الاسلامي والتوزيع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com